بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. حديث الأخ عصام العطار في موضوع نحو تكوين جيل إسلامي جديد الذي ألقي في المؤتمر السنوي لاتحاد الطلبة المسلمين في أوروبا والمركز الإسلامي في آخن بتاريخ 12 من شعبان سنة 1396 هجرية والموافق 8 أغسطس 1976 ميلادية بمدينة كاسل في ألمانيا الغربية.
كنت في علم فيه من إخوتنا القادمين من وراء البحار، ولا تنساء الإخوة أن أشارك بعض المشاركة في هذا اللقاء. وكنت أنا نفسي في تناول هذا الموضوع الذي سأتناوله بين طرق مختلفة، بين أن أتحدث إليكم كما تعودت أن أتحدث إليكم حديثا مباشرا، والحديث المباشر كما تعلمون أمتع وأقدر على الإفهام وأقدر على التأثير، وبين أن أسلك طريقا غير هذا الطريق، طريقا يمنكم ولا ينفعكم، ولكنه ربما كان أكثر فائدة من بعض الجوانب. سنتحدث في هذه الجلسة تحت العنوان الموضوع نحو تكوين جيل حركي، ولكن هذه القضية أيها الإخوة والأخوات لم تعد عندنا نحن مجرد محاضرة من المحاضرات ولا رغبة من الرغبات، إننا نحاول من سنوات أن نجعل هذا الأمر حقيقة واقعية. إننا نجهد من زمن غير يسير في تكوين جيل إسلامي حركي، ولعلنا لو عرضنا في هذا الموضوع بعض ما نعمل يكون في ذلك فائدة، ويكون هنالك مجال للاستفادة من ملاحظات الإخوة ومن تجربة الإخوة حتى نتقدم في طريقنا خطوة جديدة، وحتى نكون أقرب إلى تحقيق الهدف المنشود المقصود. ولا يتسع وقت بسيط لتناول هذا الموضوع، كما لا يتسع وقت بسيط أيضا لتناول غيره من الموضوعات، ولكن لا بد مما ليس منه بد، ولا بد أن نكتفي ببعض الجوانب وأن نترك بعض الجوانب. ومن الأشياء التي سنتركها وسنقصد فوقها ما لعله قد أصبح عند الشباب المسلم بديهة من البديهات، إن الإنسان عندما يؤمن بالله عز وجل وعندما يفهم إسلامه ينتج عن ذلك بصورة طبيعية شعوره بالتضامن مع بقية المسلمين، شعوره بالترابط مع بقية المسلمين، وشعوره بواجبه بالعمل مع بقية المسلمين من أجل الإسلام العظيم. ولذلك فإنني سأتخطى هذه الناحية البديهية. إن الإيمان في حياة المؤمنين أيها الإخوة ليس مجرد فكرة معزولة عن بقية جوانب الحياة، ليس عقيدة منفصلة عن بقية جوانب السلوك، إن الإيمان لا يكون إيمانا حقيقيا، لا يكون إيمانا صادقا إلا إذا ترك أثره في حياة الفرد فردا وفي حياة الجماعة جماعة وفي حياة العالم جهادا مستمرا لإعلاء كلمة الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. والله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والله تعالى يقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وإذا فالإيمان لا بد أن يترك أثره في حياة المؤمن سلوكا على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي، وقياما بالواجب على أفضل وجه من الوجوه. والمؤمنون أيها الإخوة لا بد بإيمانهم أن يشعروا بوحدتهم وبأخوتهم وبتضامنهم مع بعضهم في إعلاء كلمة الله عز وجل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله. فمن طبيعة المؤمنين المحبة والتناصر فيما بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من كوننا مؤمنين يجب أن نكون إخوة متحابين مترابطين، ومن كوننا مؤمنين يجب علينا أن نكون عاملين مجاهدين مكافحين في سبيل الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه حقائق لا أحتاج إلى أن أكررها. فالذين يفصلون بين العقيدة والسلوك، بين العقيدة والحياة، لا يفهمون إسلامهم. والذين يفصلون بين العقيدة والجهاد لينتصر الإسلام وليسود الإسلام لا يفهمون إسلامهم فهما حقيقيا. أيها الإخوة، تفكروا دائما إذا خطر لأحدكم أنه بإمكانه أن يعيش مؤمنا مسلما وهو منعزل عن المؤمنين، منعزل عن المسلمين، قانع بالصلاة، قانع بالصوم فقط، أن الإسلام لا يتجزأ، أن الإسلام كل شامل يجب أن يأخذ به الفرد المسلم في سائر جوانب حياته، وأن الله تعالى هو الذي يأمره فيقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى على كل مستوى من المستويات. وهل في البر أبر من التعاون على الدعوة إلى الله عز وجل، ومن التعاون على تبليغ شريعة الله عز وجل، ومن التعاون على إقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي؟ وإذا كان إقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي واجبا من الواجبات، وكان هذا الواجب لا يتم إلا بالتعاون والتآزر بين المسلمين، فهذا التعاون وهذا التآزر يصبح واجبا، لأن القاعدة ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو كان الأستاذ الطنطاوي موجود كان سأل عن الماء. بس أنا أستحي من الإخوة إني أسأل إنه. لذلك ترون أيها الإخوة أن الإنسان عندما يكون مؤمنا وعندما يفهم إسلامه لا بد بإيمانه وبفهمه للإسلام أن يشعر بارتباطه ببقية المؤمنين والمسلمين، ولا بد أن يكون فردا حركيا عاملا من أجل هذا الإسلام العظيم. لابد هذه أشياء حتمية، وتأتي بعد ذلك مرحلة. هذه المرحلة أن المسلم يعيش في زمان معين ويعيش في مكان معين. إن معرفة المسلم بمكانه الذي يعيش فيه وبزمانه الذي يعيش فيه هو الذي يحدد له الأهداف التي يجب أن يسعى مع إخوانه إليها، وهو الذي يحدد له الوسائل التي يمكن أن يتبعها في عمله للإسلام العظيم. لأن هذه الأهداف قد تختلف من زمن إلى زمن، وقد تختلف من مكان إلى مكان في بعض جوانبها لا في سائر الجوانب. مثلا نحن الذين نعيش الآن في هذا العصر، وليس هنالك على وجه الأرض حكم يمكن أن نقول عنه بحق إنه حكم إسلامي. فالحياة الإسلامية غير قائمة، والحكم الإسلامي غير قائم. إذن من واجبنا على سبيل المثال أن نسعى لإقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي. ولكننا لو كنا نعيش في عصر قد قام فيه الحكم الإسلامي والحياة الإسلامية، لم يكن هذا الهدف قائما بمثل هذا الإلحاح الذي نجده. كذلك أيها الإخوة، صور العمل يمكن أن تختلف كثيرا. لو كانت هنالك دولة إسلامية لوضع المسلمون جهودهم، كل جهودهم من خلال هذه الدولة في خدمة الإسلام، ولكانت هذه هي صورة العمل للإسلام. ولكن بما أنه لا توجد هنالك دولة إسلامية الآن، يصبح من واجب المسلمين أن يلتقوا مع بعضهم البعض خارج الإطار الرسمي، ليتعاونوا مع بعضهم البعض كجماعة أو كجماعات مسلمة في أماكن مختلفة لتحقيق ما يطلب الإسلام أن يتحقق، وما لا توجد لتحقيقه حكومة إسلامية. ولو أردنا نحن أن نقول ببساطة ما يمكن أن يفهم من لفظ حركة، الحركة من التحرك والعمل. يتحرك الإنسان لماذا؟ يتحرك لأهداف. ويتحرك الإنسان كيف؟ يتحرك على طريق من الطرق. فحتى توجد حركة إسلامية مثلا، لابد أولا من أن يكون هنالك مسلمون يفهمون إسلامهم، ولا بد أن يفهم هؤلاء المسلمون الواقع الذي يعيشون فيه، وأن يحددوا لأنفسهم أهدافا، وأن يرسموا طريقا للوصول من هذا الواقع إلى هذه الأهداف. فهذه خطوة لا بد أن يتخطاها المسلمون إذا أرادوا أن يضعوا أنفسهم على الطريق الحركي، وأن يصلوا بشكل منظم إلى أهدافهم. ولا أحيط كما قلت لكم بكل الاحتمالات وجانب الموضوع، ولكن هذا أمر من الأمور الأساسية كما ترون. إن الطريق الذي يمكن أن يسلكه المسلمون في هذه الناحية هو الذي سبق أن حددناه هنا لأنفسنا من سنوات طويلة في هذه البلاد، عندما نشرنا في الرائد تحت عنوان من واجبات الحركة الإسلامية الخروج من الجزئية إلى الشمول، ومن الوقتية إلى الاستمرار، ومن الارتجال إلى التخطيط. لقد كنا نؤمن دوما بأن الحركة الإسلامية يجب أن تخرج من الجزئية إلى الشمول، ومن الوقتية إلى الاستمرار، ومن الارتجال إلى التخطيط. فلم يعد من الجائز أبدا أن ينصرف المسلمون إلى هذا العمل الجزئي أو ذاك دون أن يكون عندهم تصور كامل لما يحتاجه الإسلام ولما يتطلبه منهم في زمانهم ومكانهم، ودون أن يكونوا على معرفة بقيمة كل جزء من العمل بالنسبة إلى الكل، ودون أن تأخذ هذه الأجزاء مكانها من عنايتهم متدرجة على حسب أهميتها من متطلبات الإسلام وحاجاته متكاملا بعضها مع بعض. ولم يعد من الجائز أن يكون العمل الإسلامي مجرد ردود فعل وقتية لمؤثرات خارجية، ولا عملا موسميا كأن يمارس في أوقات الليل ويترك في أوقات الشدة، ولا مرحلة من مراحل حياة الفرد يتجاوزه بعدها إلى حيث تستغرقه مطالب الدنيا. وإنما العمل الإسلامي كما يجب أن يكون عمل إيجابي هادف مستمر في كل ظرف من الظروف وفي كل مرحلة من مراحل الحياة. ولم يعد من الجائز أبدا في عصرنا هذا الذي نعيش فيه أن يكون العمل الإسلامي عملا ارتجاليا يخضع للعواطف أو للأمزجة أو للمصالح الفردية، ولا بد لهذا العمل أن ينتقل من الارتجال إلى التخطيط، وأن يقوم على أجهزة واختصاصات ليكون عملا عقيديا علميا، عملا منهجيا منتجا، عملا حيا متطورا باقيا عمل أجيال تتابع خطاها على نفس الطريق وتعلي بنيانها على ذات الأساس. وعندما نتحدث عن التخطيط نتحدث عن عملية ضرورية وصعبة في ذات الوقت، فليس التخطيط المطلوب أن تجلس على كرسي وراء مكتب وتطلق لخيالك العنان وتسجل ما تراءى لك على ورق، وليس التخطيط المطلوب أن تخطط للمستقبل وأنت لم تعرف من الواقع إلا بعض جوانبه ولم تغص منه إلى أعماقه ولم تفرق فيه بين العرض والجوهر. إن هذا النوع السطحي من التخطيط خطر ومضلل ومهدر للطاقات ومضيع للزمن والفرص. التخطيط المطلوب ثمرة للدراسة الجادة والخبرة العميقة. يجب علينا قبل أن نخطط أن نفهم إسلامنا فهما صحيحا واضحا، وأن نستوعب واقع بلادنا الفكري والخلقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي استيعابا شاملا من خلال دراسة تاريخية واعية وفي إطار العالم الذي نعيش فيه. ويجب أن نعرف بجلاء كيف تكون هذا الواقع على الزمن، وما هي العوامل الداخلية والخارجية المادية والمعنوية التي جعلته على هذه الصورة، وكيف يمكن أن يتحول هذا الواقع إلى ما نريد. وعند ذلك إذا سألنا أنفسنا ما هي حاجات الإسلام والأمة والبلاد، أو ما الذي يفرضه علينا الإسلام في زماننا وأمكنتنا وظروفنا، كان الجواب على ذلك تحديدا للأهداف. وإذا سألنا أنفسنا ما الذي يجب علينا أن نعمل لتحقيق هذه الأهداف في واقعنا الذي عرفناه واستوعبناه، وكيف يكون العمل الآن، كان الجواب على ذلك تحديدا للوسائل. وباكتشافنا الأهداف والوسائل، أو أهم الأهداف والوسائل، وبتحديدنا لها نكون قد رسمنا الخطوط العريضة في المخطط الإسلامي. ويبقى علينا بعد ذلك أن نوالي الجهود باستمرار لتطوير هذا المخطط وتقويمه وتكميله، بحيث يكون دائما أوفى بالغرض وأكثر ملائمة بما يستجد من الظروف. ويبقى أيضا، وهذا هو الأهم، أن يحسن نقله من الفكر إلى العمل ومن الورق إلى الواقع. ولقد قمنا بهذا الأمر وفق هذا المنهج، واستطعنا أن نصل إلى تحديد أهم الأهداف الإسلامية في هذا العصر. وأحدد لكم هذه الأهداف التي وصلنا إليها من أهداف الحركات الإسلامية: 1- تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس نقية خالصة من الشوائب، حية متصلة بالعصر ومشكلاته والحاضر ومتطلباته، وإعادة صلة المسلمين بالإسلام فهما وإيمانا وعملا، وإحياء روح الجهاد من أجله، وتجديد الثقة به أنه سبيل الخلاص لنا ولكل البشر، والطريق الوحيد لما ننشده من الخير دنيا وآخرة على كل صعيد. 2- جمع الذين استجابوا للدعوة على الإسلام وتثقيفهم به وتربيتهم عليه أفرادا وجماعات، وتأهيلهم لحمله وتنظيم جهودهم في العمل له والجهاد من أجله. 3- مواجهة التحدي الحضاري الحديث الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والخلقي، وإثبات وجود الإسلام في حياتنا وفي العالم على مستوى العصر وحاجات العصر. 4- إقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي. 5- التعارف بين الحركات الإسلامية الأصيلة السليمة والعاملين المخلصين للإسلام في الوطن الإسلامي، والتسامد والتعاون بينهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وإقامة حكم الله عز وجل وتحرير الوطن الإسلامي والسير به إلى الوحدة وحمل رسالة الإسلام إلى الدنيا. إن الرائد تطرح الأهداف الأساسية المتقدمة، هذا كان من سنوات، ممكن أقول الآن طرحت. إن الرائد تطرح الأهداف الأساسية المتقدمة على كل حركة من الحركات الإسلامية الأصيلة وكل عامل من العاملين المخلصين للتفكير فيها ومناقشتها. وقد توصلت الرائد إلى هذه الأهداف، يعني الرائد الشباب هنا في هذه البلاد، وقد توصلت الرائد إلى هذه الأهداف وفق المنهج الذي يجده القارئ في المقال السابق من واجبات الحركة الإسلامية والذي تلوته عليكم. وليست الأهداف المتقدمة هي كل الأهداف، ولكنها من أهمها، وقد تنضاف لها ولغيرها أهداف أخرى تقتضيها ظروف محلية هنا أو هناك. وقد ترى حركة من الحركات مع إقرارها لها أن تختص بجزء أو أجزاء منها. المهم أن يلتقي المسلمون على تحقيق أهم الأهداف ليقيموا بذلك صعيدا أساسيا مشتركا بينهم، ولينطلقوا من بعد إلى تلمس الوسائل. إن هذا ضروري لوحدة العمل الإسلامي على الزمن وتساند المسلمين وتعاونهم وتكامل جهودهم فيه. وسنتابع في أعداد مقبلة، وقد فعلنا هذا الموضوع، وسنتحدث في الوسائل الموصلة إلى هذه الأهداف ونطرحها على العاملين المخلصين للتفكير. ولقد توصلنا في حدود اجتهادنا إلى الوسائل التي نراها محققة لهذه الأهداف، فإن مقياس الجدية في العمل الإسلامي يا شباب أن نقيم دائما جسرا بين واقعنا وأهدافنا. أما إذا بقيت أهدافنا في حياتنا شعارات عائمة في الفضاء لا نجد السبيل لتحقيقها، ولا نجد السبيل لإقامة جسر بين واقعنا وبينها، فإننا عند ذلك نكون هازلين لا جادين، ولا نستطيع أن نحقق شيئا من الأشياء مهما امتد بنا الزمن ومهما كان منا الجهد. وإذا ولكن الوقت كما ترون لن يسمح لي، كما عرضت لكم الأهداف، أن أعرض لكم الوسائل. ولكن التربية الحركية ليست فقط أن نحدد أهدافا وأن نحدد وسائل، هنالك أمر أهم، أن نوجد الجيل القادر باستمرار على أن يطور هذه الأهداف، على أن يجد هذه الأهداف لو تغير المكان أو تغيرت الظروف، وعلى أن يجد هذه الوسائل ولو تغير المكان أو تغيرت الظروف. ولذلك فقد كان من أهم ما عنينا به ومن أهم ما يجب أن يعنى به الناس في تكوين وعي حركي، أن يوجدوا الطليعة الإسلامية المؤمنة، الطليعة الإسلامية الواعية لإسلامها، الطليعة الإسلامية الواعية لواقع المسلمين، الطليعة الإسلامية الواعية لعالمها وعصرها، الطليعة الإسلامية المدركة القادرة على التفكير، القادرة على البحث، والقادرة على التفكير، والقادرة على الإبداع. وهذا في جملة الأشياء التي استهدفناها في برنامجنا الثقافي. فلو أننا نظرنا إلى أهداف المنهج الثقافي لوجدنا بعض ما ذكرته في هذه الأهداف. قلنا عن هذا البرنامج إنه برنامج ثقافي واقعي مشترك يهدف إلى أن يكون الشباب المسلم أوثق صلة بالله عز وجل وأحسن معرفة بالإسلام وتطبيقا له وأكثر فهما للعالم والعصر ولواقع أمتنا وبلادنا وأوثر قدرة على خدمة الإسلام وتحقيق أهدافه على المستوى المنشود. ولو أننا نظرنا في المنهج الثقافي لوجدنا أن هذا المنهج قد استهدف أن يفهم المسلم إسلامه بمعالمه الأساسية الكبرى، أن نعيد صلة المسلم بكتاب الله عز وجل، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سلكنا في هذا الطريق مناهج متعددة، ففي القرآن الكريم مثلا درس الإخوة كان من البرنامج للإخوة تلاوة القرآن وتفسيره وحفظه، فأخذنا سورا كاملة من القرآن الكريم وأخذنا آيات في موضوعات معينة من القرآن الكريم، ثم أخذنا موضوعات يرجع المسلم فيها إلى كتاب الله عز وجل، يستهدي كتاب الله في سائر المجالات وفي سائر النواحي. وصنعنا أيضا في الحديث وعنينا أيضا بالحديث الشريف وبالسيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيرة مثلا قرأنا السيرة من أولها إلى آخرها، وقرأنا السيرة على حسب المناسبات، ودرسنا موضوعات معينة في السيرة على حسب البرنامج. مثلا الجهاد درسنا الجهاد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكم إلى آخر ما هناك من الأمور. ولما درسنا الإسلام ككل عنينا في دراستنا للإسلام أن نضع يد الشباب المسلمين على مقاصد الإسلام وأهدافه الكبرى وعلى قواعد الإسلام، حتى لا نسجن المسلم في الجزئيات. لذلك عنينا أشد العناية كما ترون بقضية الإسلام، بحيث يفهم المسلم إسلامه فهما شاملا، ويفهم المسلم الإسلام بقواعده الكبرى، وتتوثق صلته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما النبع الأول للإسلام، وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. ولقد ركزنا على بعض الأبحاث تركيزا قويا، فإن المسلمين في عهود التخلف والانحطاط قد أخذوا جوانب من الإسلام وتركوا جوانب من الإسلام، أخذوا من الإسلام بعض الجوانب الأساسية وإن كانوا قد جردوها من روحها، أخذوا صلاة وأخذوا صياما، ولكنهم لم يأخذوا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجهادا في سبيل الله كما ينبغي أن يكون الجهاد. فرأيتم المسلمين في بلاد كثيرة أقلية يحكمها غير مسلمين، أكثرية يحكمها غير مسلمين، أو أكثرية يحكمها ناس تنكروا للإسلام، وإن بقيت لهم أسماء المسلمين. ووجدنا أن المسلمين لا يشعرون بواجبهم في الجهاد لإقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي كما ينبغي أن يكون الجهاد. أضرب لكم على سبيل المثال كيف عنينا بهذه الجوانب. مثلا في القرآن الكريم أخذنا الآيات التي تتعلق بالجهاد، بالحديث الشريف أخذنا الأحاديث التي تتعلق بالجهاد، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم درسنا الجهاد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذنا كتبا في الموضوع لمجاهدين في سبيل الله عز وجل ممن فهم الإسلام فهما شاملا كاملا وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. أخذنا على سبيل المثال كتاب الجهاد في سبيل الله للمودودي، رسالة الجهاد لحسن البنا، الجهاد في سبيل الله لسيد قطب، علاوة عن أشياء ثانية أخذناها. ثم كان من المقرر في البرنامج دراسات يعدها الإخوة لهذا الموضوع أو لبعض جوانبه أو لما يرتبط بواقعنا منه. ليست القضية أن نفهم أحكام الجهاد بشكل مجرد، وليست القضية فقط أن نتعلم كيف جاهد السلف الصالح، وإنما يجب علينا في دراستنا لموضوع الجهاد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى سيرته صلى الله عليه وسلم وإلى علمائنا، لنجد واجبنا نحن في هذا العصر، ولنتبين كيف يجب أن نجاهد لإسلامنا حتى يندحر الشرك والكفر وتندحر دعوات الضلال وتقوم الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي. إذن دراستنا ليست دراسة فقهية فقط، دراستنا ليست دراسة تاريخية فقط، دراستنا دراسة حية، نتعلم لنطبق، نتعلم لنعمل، نتعلم لنجاهد، نتعلم لنظفر بمرضات الله عز وجل. كذلك تجدون دراسات أو كلمات عن الجهاد في حياة المسلمين في العصر الحديث والحاضر وعن كبار المجاهدين. ومن الأمور الأساسية في منهجنا ومن الأمور الأساسية أيضا في تكوين الدعاة إلى الله، في تكوين الرجال وعن النساء أيضا الذين يحملون أمانة هذه الدعوة، ألا تتحول الدعوة في حياتهم إلى مجرد معلومات فكرية ميتة. ما الفرق بين مستشرق من المستشرقين ومجاهد من المجاهدين؟ الفرق أن المسلم أيها الإخوة يتعلم يقرأ القرآن وهو يشعر بأنه خطاب الله عز وجل، والحديث وهو يشعر بأنه أمر قائده صلى الله عليه وسلم له، يشعر بأنه يتلقى ليطبق وليعمل. هذه حقيقة من حقائق الإسلام. إذا كنا نجد في بعض الأحيان في حياة المسلمين أو غير المسلمين، إذا كنا نجد انفصالا بين الفكر والعمل، بين العقيدة والسلوك، فإن الإسلام يرفض هذا الانفصال. إن الإسلام لا يفرق بين العقيدة والعمل، يجب أن يترابطا كل الترابط. إن الإيمان في حياة المسلم يجب أن يتجسم، وإن لم يتجسم لم يكن إيمانا صادقا أو لم يكن إيمانا قويا بالقدر المطلوب. وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من إيمانك أيها المسلم أن تزيح الأذى من طريق أخيك المسلم حتى لا يناله شيء من الأشياء. الإيمان يجب أن يتجسم، يجب أن يتجسم عبادة، ويتجسم أخلاقا، ويتجسم جهادا وكفاحا. هكذا يفهم الإسلام الإيمان، وهكذا يفهمنا الإسلام الإيمان. وإذا فالقضية عندنا في تكوين الدعاء، في تكوين الحركة الإسلامية، جهادا وكفاحا. هكذا يفهم الإسلام الإيمان، وهكذا يفهمنا الإسلام الإيمان. وإذا فالقضية عندنا في تكوين الدعاء، في تكوين الحركة الإسلامية، ليست قضية أن تحشد معلومات ليتدارى بها المتدارون في المناسبات، ولتكون سبيلا إلى الفخر الفارغ. إن في حياة المسلمين لألوفا من المثقفين الذين ذل بهم الإسلام ولم يعز وانهزم ولم ينتصر، ولا نريد أن نكون من هذه الزمرة بحال من الأحوال، وإنما نريد أن نكون من الزمرة المثقفة التي كانت ثقافتها حياة لها، والتي عز بها الإسلام والحمد لله ولم يزل، والذي لا بد أن يأخذ طريقه بها وبأمثالها، وبعون الله من قبل ومن بعد إلى النصر. أيها الإخوة، هذا المعنى تجدونه عندنا باستمرار، معنى التطبيق. فنحن عقب كل مقرر قرآني نذكر الإخوة هذا، وليحرص كل أخ كما قدمنا على ألا يخلو يومه من تلاوة للقرآن الكريم، وحبذا لو قرأ في كل يوم ما درسه وحفظه من السور والآيات في المنهج مع ما ييسر الله له تلاوته من سواه. كذلك تجدون في الحديث: يحرص الإخوة على العمل بما يهدي إليه ما قرأوه وفهموه وحفظوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى اتخاذ الأسباب والوسائل التي تساعد على العمل به في حياتهم أفرادا ومجموعات، وعلى تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لذلك. ثم تجدون أيضا في كل منهج من المناهج هذه الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نحرص كل الحرص في منهاجنا على أن تكون المعرفة للعمل والتطبيق، فإذا قرأنا عن النصيحة مثلا تناصحنا، وعن التكافل حققنا التكافل فيما بيننا بكل صوره التي يطلبها الإسلام. ويجب أن نهيئ لأنفسنا، والله لو قطع هذا أنا تعبت في الإنسان، ويجب أن نهيئ لأنفسنا الشروط الداخلية والخارجية المساعدة على التطبيق، من مداومة القراءة للقرآن مع التدبر والتأثر والامتثال، ومن ذكر الله تعالى على كل حال بالمأثور من الأذكار، ومن المحافظة على العبادات والطاعات وملازمة الجماعة، والحرص على إيجاد البيئة الإسلامية الخاصة بالسكن المشترك مثلا، وبالزيارات والرحلات والمخيمات. ويجب المحافظة أيضا على تدريب رياضي يوميا للصحة والقوة، فالمسلم القوي خير من المسلم الضعيف، والإسلام يتناول كل جوانب الحياة. ويجب العناية بالدراسة أو العمل الذي يعمله الأخ لنتقدم على سائر المستويات، إلى آخر هذه الأشياء التي تبين لكم مدى الحرص على العمل والتطبيق. هذا فيما يتعلق بالإسلام، أو خطوط مما يتعلق، يعني جانب من الجوانب، جانب من جوانب التربية الحركية. هذا الشيء الإسلامي هل قلته لكم، وهل يتناول مش فقط المعرفة وإنما تقوية الإيمان، ويتناول المعرفة والتربية في ذات الوقت. ولكن لا بد أن ينضاف لذلك، ونحن نريد أن نكون العناصر الحركية القادرة على تحقيق أهداف الإسلام، لا بد أن نضيف إلى ذلك أيها الإخوة المعرفة المناسبة، معرفة هذه العناصر بواقع المسلمين وبالعالم وبالعصر الذي نعيش فيه. هذه العناصر كيف يمكن أن تخدم المسلمين إن لم تعرف واقع المسلمين؟ كيف يمكن أن تعرف حاجات المسلمين إن لم تدرس واقع المسلمين؟ فلا بد من معرفة بواقع المسلمين، ولا بد أيضا من معرفة بالعالم والعصر الذي نعيش فيه معرفة كافية. وأنا أود أن أشير هنا إلى ناحية، نحن ندرس واقع المسلمين ليس بهذا فقط أيها الإخوة، هنالك عامل آخر. نحن نؤمن إنما المؤمنون إخوة، و كل بلد فيه مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو جزء من وطننا، كما يقول حسن البنا رحمه الله تعالى. فإذا الإسلام، يعني نحن المسلمين نؤمن بأخوة الإسلام، هذه الأخوة تبقى نظرية. إن كان السوري لا يعرف إلا أحوال المسلمين في سوريا، والعراقي أحوال المسلمين في العراق، والمصري أحوال المسلمين في مصر، والباكستاني في باكستان، أيها الإخوة تصبح أخوة الإسلام عند ذلك أخوة نظرية. إن أخوة الإسلام لا تتوطد وتصبح حقيقة إلا إذا وجد فينا نخبة غير فطرية، نخبة تحس بانتمائها الإسلامي إحساسا حقيقيا، وتعرف أحوال المسلمين وأوضاع المسلمين جميعا مع بعضهم البعض، ثم تشعر بروابط خاصة وعواطف خاصة. يعني مثلا لما الإنسان يتعرف إلى باكستان، لا يكفي المسلم عدد سكان باكستان والله كذا مساحتها كذا، لا، وإنما يجب أن يعرف ما هو أعمق. أؤكد لكم أنه مثلا لو درس حياة الموجود على سبيل المثال أو حياة غلام محمد رحمه الله تعالى من الرجال الكبار المسلمين العاملين، أو لو تعرف لجمعية الطلبة المسلمين في باكستان، عند ذلك ستعني باكستان بالنسبة له شيئا حيا، ناسا يفهمهم، يعرفهم، يحبهم، يحبونه، يتعاون معهم، يستطيع أن يقف معهم بالشدائد كما وقفنا مع إخواننا الباكستانيين هنا في كثير من الأمور. لذلك يا إخوان، دراسة واقع العالم الإسلامي تجعل المسلمين مسلمين حقيقيين، وتقوي انتماءهم الإسلامي ولا يصبح انتماء نظريا، وتصنع لهم عواطف إسلامية حقيقية، وتساعد على تعاون المسلمين على خدمة الإسلام في أنحاء الأرض كلها. وسأعود إلى هذا الأمر وقيمته إن انفتح لنا وقت، فهو يدخل في ما نريده في تكوين رجال للحركة الإسلامية على المستوى الذي يريده الإسلام. أيها الإخوة، نحن لا أريد أن أعيد عليكم، لقد قلت لكم إننا لا ندرس الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق ونظام، ولا ندرس واقع المسلمين وواقع العالم لمجرد المعرفة، فلا بد أن تقودنا الدراسة إلى عمل، لا بد أن تقودنا الدراسة إلى أنواع من العمل، ومن هذه الأنواع من العمل اتخاذ المواقف. المعرفة مسؤولية، المعرفة تجعلك أمام مسؤولية أمام الله عز وجل. مثلا الآن تقع هذه الحوادث التي تقع في لبنان، حيث تلتقي هنالك الصليبية مع الطائفية النصيرية مع الصهيونية مع الاستعمار، حيث تلتقي هذه كلها على تصفية المقاومة وتصفية قضية فلسطين. لما نعرف هذا الأمر، هذه المعرفة تضعنا أمام مسؤولية، أمام واجب اتخاذ موقف من المواقف. فالمعرفة إن لم تصل بنا إلى موقف وإلى عمل هي حجة علينا بين يدي الله عز وجل. ولأن يهلك الإنسان وهو جاهل خير وأشرف من أن يهلك وهو عالم عارف مقصر بالحقائق. فإذن أيها الإخوة، لابد بالنسبة لبناء العنصر الحركي ولتكوين العناصر الحركية من أن يكون هنالك إمكانية اتخاذ المواقف. وهذا يبين لكم كيف أثر في أننا باستمرار ونحن نكون للإسلام جيلا جديرا بخدمة الإسلام، كنا نتخذ المواقف المختلفة بالمقياس الإسلامي. لقد كنا باستمرار نتعاطف مع المسلمين في كل مكان، قبل ذلك نتابع أخبار المسلمين في كل مكان، نحاول أن نفهم أوضاع المسلمين في كل مكان، نتعاطف معهم في كل مكان، ونقف المواقف المختلفة في خدمتهم بمقدار ما نستطيع وبمقدار ما نجد أنه المصلحة. ولو أن أخا من الإخوة رجع إلى السنوات الماضية لوجد أن المسلمين في هذه البلاد، أن الطليعة الإسلامية المؤمنة في هذه البلاد قد وقفت مع المسلمين في كل مكان من أمكنتهم، وقفت مع دول إسلامية عندما كان العدوان عليها من دول كافرة، كما وقفت مع باكستان عندما اعتدت عليها الهند، ووقفت مع حركات إسلامية مضطهدة، كما وقفنا مع الجماعة الإسلامية التي حلت في الهند على سبيل المثال، وكما وقفنا مع المسلمين المضطهدين في إيران، والمسلمين المضطهدين في المغرب، والمسلمين المضطهدين في كل مكان من الأمكنة. والمواقف لا تقف عند هذا الحد. أنتم تعلمون يا شباب أن الإسلام إنما يعيش الآن في قلوبكم وفي قلوب أمثالكم، ولا يعيش على عروش الملوك ولا كراسي الرؤساء. أنتم تعرفون كل المعرفة يا شباب أن الإسلام في هذه الأيام يتعرض لخطرين كبيرين، خطر الذين يحاربونه جهارا نهارا من أعدائه الشيوعيين وأمثالهم، وخطر الذين يرفعون شعاره خاليا من مضمونه الحقيقي ليستغلوا رصيده في نفوس المسلمين في محاربة خصومهم وفي الدفاع عن مصالحهم. إن بعض الدول التي ترفع شعار الإسلام وهي تمشي في طريق التغريب، تغريب المسلمين، وهي تمشي في طريق المخططات الاستعمارية الأجنبية، لا تريد بذلك إلا استغلالكم واستخدامكم لتموتوا، لا لتموتوا في سبيل إسلامكم، ولا لتموتوا في سبيل قرآنكم، ولا لتموتوا في سبيل ربكم، ولكن لتموتوا من حيث تشعرون أو لا تشعرون في خدمة مصالحهم وفي خدمة مآربهم. إن هؤلاء الذين يستغلون الإسلام يضرون بالإسلام كما يضر به أعداء الإسلام، وإن من أكبر المآسي في عصرنا هذا الذي نعيش فيه أن الإسلام قد اقترن في بعض الأذهان بأوضاع اجتماعية متخلفة وظالمة ومنحرفة تدعي أنها مسلمة، فأصبحت الأجيال الجديدة ترفض الإسلام من خلال رفضها لهذه الأوضاع. لذلك كان لا بد من أن يتميز الإسلام، من أن يتميز الإسلام بدعوته، من أن يتميز الإسلام بنظامه، من أن يتميز الإسلام بمنهجه، من أن يتميز الإسلام برجاله. نحن أيها الإخوة نحارب الشيوعية، هذا حق لا مرية فيه، ولكننا في ذات الوقت نحارب الظلم الاجتماعي، نحارب التخلف، نحارب الاستغلال، نحارب الاستعمار القديم والجديد على السواء. لذلك أيها الإخوة لا بد من أن يتميز الإسلام، ولا بد من أن يتميز المسلمون. لا يمكن أبدا للحركة الإسلامية الأصيلة أن تمشي وراء شرق أو وراء غرب، لا يمكن للحركة الإسلامية الأصيلة أن تمشي وراء يسار أو وراء يمين، لا يمكن للحركة الإسلامية الأصيلة أن تكون ذيلا لهذه الحكومة أو لتلك الحكومة، إن الإسلام ثورة على واقع المسلمين، ثورة يقوم بها المؤمنون العالمون الواعون المجاهدون لإقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي. ولذلك ترون أننا كنا حريصين باستمرار على أن نبين هذه الحقيقة، كنا حريصين على أن نعلن موقفنا قويا كل القوة في وجه الماركسيين والحكام الماركسيين، وكنا حريصين أن نعلن موقفنا قويا كل القوة في وجه اليمين الدين والحكام اليمين الدين ولو رفعوا أحيانا شعار الإسلام. ليس معنى ذلك أن نستهلك أنفسنا في معارك عن يميننا وعن شمائلنا ومن أمامنا وخلفنا بحيث نشغل أنفسنا عن العمل الإيجابي. العمل الإيجابي هو الأساس، ونحن لا نريد أن نستهلك أنفسنا في معارك، ولكن يجب علينا أن نعي هذه الحقائق، ويجب علينا أن لا تختلط عندنا الأمور. وإذا نظرنا إلى الدنيا من حولنا، بل إذا حاورنا، بل إذا تلاقينا بجزئيات من الأمور لقاء عرضيا هنا أو هناك، فإنما نفعل ذلك من مركز الحرية والاستقلال. إذا فقد المسلمون حريتهم واستقلالهم وشخصيتهم فلن يعودوا مسلمين حقيقيين في حياتهم، ولن يعودوا قادرين في يوم من الأيام على تغيير الواقع وعلى إقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي. ولذلك فإنكم تجدون دوما أننا حرصنا كل الحرص باستمرار على أن نقف المواقف المختلفة التي تميز العمل الإسلامي والتي تمنع الأمور أن تختلط، وأن نقول كلمة الحق في وجه كل مبطل. ولا أريد أن أمثل لكم بأمور كثيرة، ولكن يكفي لو نظر أحدكم عرضا في العدد الجديد للرائد فسيجد لمحات من هذه المعاني التي أقولها لكم وأذكرها. هنالك جزء مهم، ولكن بقي من الوقت 10 دقائق لا ينفتح له، يعني جزء من الجزء الذي تحدثت فيه. أنا تحدثت من الموضوع في جزء. الحقيقة أنا أعطيكم هنا، أخذ آخر مرحلة من مراحل المنهج، فهي تعطي بعض أفكار فيما يتعلق بحرصنا على فهم واقع المسلمين وعلى فهم تيارات العصر، وأيضا يعطي حرصنا على وصل المسلمين بكتاب الله عز وجل بمختلف الطرق، وعلى أن لا ينقطع المدد الروحي أيضا للمسلمين. مثلا تجدون، قلت لكم القرآن الكريم درسنا سور ودرسنا موضوعات من القرآن الكريم، درسنا يعني آيات في موضوعات معينة. في المرحلة الأخيرة تجدون نوع آخر من الدراسة القرآنية، دراسة الموضوعات التالية في القرآن الكريم بالرجوع إلى الآيات المتفرقة في كل موضوع، وكل منها في ضوء وفهم كل منها في ضوء الآيات الأخرى متكاملا بعضها مع بعض، بالاستعانة بكتب التفسير المعتمدة وقواعده وأبحاث من كتبوا من العلماء في هذه الموضوعات قدر الإمكان. مثلا الدعوة، الابتلاء والصبر، كل هذا من لوازم الدعاة. هذه الموضوعات انتقيناها لتكوين جيل حركي فعلا. الدعوة، الابتلاء، الصبر، انتصار الحق وهزيمة الباطل، عاقبة المجرمين والمكذبين. بعدين في عندنا طائفة من الموضوعات: المساواة في الإسلام ومقاييس التفاوض، سلطان المال، الترف والمترفون، الظلم، العدل، الجلود والتقليد، من الأشياء الأساسية التي يواجهها الشباب. بعدين أخذنا القرآن الكريم، الصلاة، الدعاء، الذكر، التقوى، يعني في بناء مسلم حي القلب، متصل القلب بالله عز وجل، متصل القلب بكتاب الله عز وجل. وأيضا مسلم يدرك واجبات الدعوة وتكاليف الدعوة وقادر على الصبر، ومسلم يستطيع أن يحكم القرآن فيكون ضد الظلم ومع العدل، ويكون قادر على القيام بهذه النواحي. كذلك هذه الموضوعات بالحديث أيضا تدرس، وتدرس بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أيضا أود أن أشير لكم إلى شيء يوضح لكم بعض ما ذكرت في الدعوة والحركة، إعداد الموضوعات التالية. أرجو، أنا أدرك بالواقع أنني أتعبتكم الحقيقة، لأن الطريق الذي اتبعته هذه المرة طريق متعب، ولكن رجوت أن يكون فيه بعض الفائدة العملية ووعي لحقيقة قائمة. إعداد الموضوعات التالية ودراستها ومناقشتها. انظروا هنا، مع محاولة تحديد واجباتنا المباشرة في القضية المطروحة من خلال دراسة كل موضوع ومناقشته. إذن القضية مش قضية دراسة، وإنما محاولة للفهم ولتحديد موقف حي. إعداد الموضوعات التالية ودراستها ومناقشتها مع محاولة تحديد واجباتنا المباشرة في القضية المطروحة، مواجبات المسلمين بشكل مجرد، واجباتنا نحن المباشرة، من خلال دراسة كل موضوع ومناقشته. الأقليات الإسلامية في العالم، الأراضي الإسلامية المغتصبة في العالم، حركات التحرر الإسلامية في العالم، لماذا يغلب المسلمون على أمرهم في بلادهم ويتحكم فيهم من لا يلتزمون الإسلام، ومن لا يؤمنون به، ومن يحاربونه ويتجهون اتجاهات أخرى. بعدين الإسلام في مواجهة التحديات الصهيونية والصليبية والماركسية والاستعمارية الغربية والشرقية داخل بلاده وخارجها. بعدين عندنا أيضا في المرحلة التاسعة النظام الرأسمالي الغربي، النظام الاشتراكي، الشيوعية والدين، من كتاب الإسلام في الواقع الإيديولوجي المعاصر للدكتور البهي لاختصاره وتوفر بعض نسخ منه، والاتجاه صاحبه الإسلامي من حيث الأصلها، رغم ملاحظات لنا على هذا الكتاب تستوجب الاحتياط، ومنها أن صاحبه ساير في بعضه اتجاهات الحكام في بلده على حساب الدقة والحق. كتاب تهافت الفكر المادي والتاريخي، ثم أيضا ما يتيسر من المراجع الثانية الموثوقة، لا أريد أن أطيل عليكم. ثم هنالك كتب للمطالعة في هذه الموضوعات، ونحن أود أن ألفت النظر، لما نقول كتاب مش معناها نزكي الكاتب، نحن أحيانا نضع كتاب لكاتب نثق بدينه وعلمه، هؤلاء معروفون، لكن أحيانا نضطر أن نضع كتاب مفيد لكاتب لا نزكي، نأخذ الكتاب ونترك الكاتب، ما دخلنا بالكاتب. التضليل الاشتراكي مثلا للدكتور المنجد، بلشفت الإسلام للدكتور المنجد، تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي لإلياس مرقص، الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية للحكم دروزة، الماركسية والغزو الفكري لمحمد جلال كشك. وأيضا في تكوين هذا الوعي الإسلامي نضع أحيانا قصص، يعني نسلق كل الوسائل، مثلا قصص للمطالعة عزراء جاكرتا لنجيب الكيلاني، عمالقة الشمال، ليالي تركستان، هذه كلها قصص تعطيكم فكرة عن المسلمين وعن بعض الأقليات الإسلامية المحكومة حتى تكتمل الصورة. دم لفصير صهيون، الثورات الضائعة. أديس بإذن كما عديس بإذن بعد ذلك أيها الإخوة، أود أن أشير لناحية أساسية في تكوين جيل من الدعاء، جيل من المجاهدين. لما يكون هنالك دولة إسلامية لو لهض بعض العلماء ببيان الدين للمسلمين، أو لو نهض بعض الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكان هذا الأمر كافيا. الآن نحتاج إلى جيل من الدعاة يدعون إلى الله عز وجل، ولكن هذا وحده لا يكفي، لأننا نريده جيلا مجاهدا. فالجيل المنشور من مهمته التفكير، ومن مهمته الدعوة، ومن مهمته أيضا الجهاد على مختلف المستويات. ولا يصنع الدعاة شيء أيها الإخوة كالممارسة. أنا أقول إن المسلمين الآن يحتاجون إلى نخبة تجمع في وقت واحد بين الإيمان والإخلاص، بين العلم والوعي، بين الطاقة والقدرة، وبين العمل والتضحية. جيل عنده العلم والوعي، لأنه بعلمه ووعيه يرى أهدافه ويرى طريقه. الإيمان والإخلاص، بإخلاصه يلتزم طريق الحق، بطاقته وقدرته وعمله وتضحيته يستطيع أن ينصر الحق. أود أن أشير لأمر مهم، الممارسة أيها الإخوان العملية. لا يصنع الرجال الحركيين شيء كالممارسة الحركية، ليس هنالك شيء أيها الإخوان من الأشياء يغني عن الممارسة. أضرب لكم مثل من الأمثلة. لو أن فردا منا أراد أن يتعلم السباحة ودرس كل كتب السباحة الموجودة وعلم بشكل نظري كيف يتحرك وكيف وكيف، ولم يمارس السباحة لا يصبح سابحا. لابد له إذا أراد أن يصبح سابحا من أن يلقي نفسه بالماء ويسبح. هكذا أيضا إذا أراد أن يتعلم الدراجة أو السيارة، المعلم لو قرأ كل التربية كتب التربية ولم يتدرب على التعليم لا يصل لشيء من الأشياء. أيها الإخوة، إن النظريات وإن المعرفة تنير للإنسان الطريق، ولكن التجربة هي التي تسمح له بأن يختبر هذه المعلومات، بأن يمتحنها، بأن يعطيها قيمتها، بأن يدرك. والله هذه الوصية من الوصايا غلط، من وراء التجربة اكتشف أنها غلط يصححها، صواب يثبتها، وعن طريق التجربة يمكن أن يطور عمله، وعن طريق التجربة في العمل الإسلامي ككل يمكن أن يتطور هذا العمل الإسلامي حتى يبلغ أقصى مدى. فلا بد من الممارسة، والممارسة العملية أيها الإخوة. الممارسة لا بد منها في كل أمر من الأمور. في مسائل العقيدة نقول الصلة بالله وتقوية الصلة بالله، نقول قراءة القرآن من أسباب تقوية الصلة بالله عز وجل، والذكر غيره. فإن لم يقرأ الإنسان وإن لم يذكر بقلب حاضر، ما الفائدة بأن يعلم بأن الذكر مما يقوي الصلة بالله عز وجل. العبادة، الصلاة وفوائدها، إن لم يجرب هو الصلاة كيف يعلم حقيقة، كيف يذوق، كيف. لابد من التجربة هنا في هذا الأمر. وهكذا على كل المستويات نحن نقول أيها الإخوة. لذلك يجب أن نهيئ للشباب سبل التجربة. الشاب في الدعوة يجب أن يتعلم كيف أن يمارس الدعوة الفردية وأن يمارس الدعوة الجماعية وأن يمارس كثيرا من المواقف. هذه الممارسة هي التي تجعله مسلما حركيا متمرسا. وأيضا الجمعيات لما تمارس بشكل عملي هذه التعاليم عند ذلك تصبح متمرسة في مختلف هذه الأمور. لذلك أيها الإخوة أعود، لا بد لنا في تكوين جيل من الدعاة من أن لا بد في تكوين جيل حركي من أن يكون هنالك مسلم قوي الإيمان بربه، فاهم لإسلامه وفاهم لواجباته الإسلامية. لابد أن يكون هذا المسلم أيضا فاهما لواقع المسلمين وفاهما لعالمه وعصره. لابد أن ننمي في هذا المسلم، هذا أمر مهم جدا، القدرة على البحث، القدرة على البحث، القدرة على التفكير، القدرة على الإبداع. إن هذا سيقود بشكل طبيعي هؤلاء المسلمين إلى تحديد أهدافهم وإلى تحديد وسائلهم، وسيقودهم في بقية الخطوات التي ذكرتها. يا إخوة، من أكبر المصائب في حياة المسلمين شيوع روح التلقي. يأتي الإنسان يسمع يقرأ يعني ليأخذ فقط. يا أخوان، هؤلاء نحن نريد جيل من المسلمين، جيل لو يعني فرد لو لم يعد في الدنيا أحد غيره لكان يصلح أن يكون منطلقا للإسلام العظيم. إن المسلمين في القاعدة في البلاد العربية والإسلامية كثيرون، ولكن أعداء الله تعالى هم في القمة، وإن كانت قاعدتهم دائما ضعيفة العدد. ليست الأزمة في القاعدة الإسلامية العريضة من حيث العاطفة الإسلامية، وإنما الأزمة في القيادة. إن الإسلام يحتاج إلى عناصر قيادية، عناصر قيادية مؤمنة، عناصر قيادية بعلمها ووعيها وتفكيرها وممارستها وخبرتها. إن الإسلام يحتاج لعناصر قيادية مفكرة ومنظمة، لعناصر قيادية مجاهدة، ويحتاج الإسلام إلى أن ترتبط الدعوة في حياته مع القدوة. وإذا أردت أن أضع اليد على سر من أهم أسرار انتصار الإسلام في عهده الأول أقول: لقد وجدت الدعوة أول ما وجدت، ومع الدعوة القدوة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميادين. ووجدت الدعوة أول ما وجدت ومعها القيادة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدت الدعوة، وجدت القدوة، وجدت القيادة. وإذا وجدت القيادة وجد التخطيط، وإذا وجد التخطيط وجد التنفيذ، تصبح عند ذلك القضية قضية الزمن، ولا بد أن ينتصر الحق مع الزمن. إننا أيها الإخوة نعيش واقعا نفتقر فيه لكثير من الأشياء. قد توجد الدعوة ولا توجد معها القدوة، وتوجد الدعوة ولا توجد معها القيادة، ولا يوجد معها التخطيط، ولا يوجد معها التنفيذ، ولا يوجد معها البذل. انتهى الوقت أيها الإخوة. أعود فقط فأذكركم بأمر، إن هذه الأشياء التي ذكرناها ليست لكل واحد منا يأخذ بها أو يتركها، ولكنها من مقتضيات إيماننا وإسلامنا وأننا نعيش في هذا العالم وفي هذا العصر وفي هذا الزمان وفي هذه الأمكنة. إن الذي يدرك هذه الحقائق يدرك واجبه في أن يؤهل نفسه حركيا وفي أن يكون المسلمون مؤهلين حركيا. ولا بد أيها الإخوة أن نبذل الجهود دوما في هذا الطريق، لأنه لا بد لنا أيها الإخوة من أن ننتصر بالإسلام أو نهلك دون ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.